إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله، ها قد صلى علينا شهر عظيم مبارك، شهر الصيام والقيام، شهر الذكر والقرآن، شهر الجود والإحسان، شهر من تضيعه من العام إلى العام حتى نتقرب فيه إلى الملك العلام، شهر قال فيه الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال فيه صلى الله عليه وسلم أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله تعالى على أن هيأ
وأصدقهم حياء عثمان وأفضلهم
كل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فانظر كيف بين صلوات ربي وسلامه عليه هذه التخصصات الدقيقة في شأن الصحابة رضي الله عنهم، وأخبر أن كل واحد ممن ذكرهم يتميز في أمر بعينه ويفوق فيه غيره بما يدل على أولوية الرجوع إليه في هذا الأمر خصوصا. وإن كان لا يلزم من ذلك كما قال العلماء أن يقلد كل واحد من المذكورين تقليدا أعلى، بل إنهم يخطئون ويصيبون ويعلمون ويفهمون، وسيأتي بسط هذا في مقامه إن شاء الله. وقد كان سلفنا الصالح يراعون هذا الأمر ويشهدون بالتخصصات لأهلها ويحيلون فيها على أهلها، كما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذهب إلى عائشة رضي الله عنها. وثبت في صحيح مسلم كذلك أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلم، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن مسألة في الفرائض أو المواريث فأفتى فيها، ثم قال: إيت ابن مسعود فسيوافقني. فذهب السائل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قد ظننت إذا وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع السائل إلى أبي موسى وأخبره قال: لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم. وفي القصة التي سبق ذكرها في شأن أهل الحرة الذين كانوا يعودون الذكر للخطأ، قال أبو موسى لابن مسعود رضي الله عنهما: ما صنعت شيئا انتظار أمرك. فكان الصحابة رضي الله عنهم يشهد بعضهم لبعض بالعلم والتميز والتخصص. وهكذا انتقل هذا الأمر الجليل إلى أتباعهم وإلى أئمة الكبار من بعدهم، حتى قال الشافعي لأحمد رحمه الله تعالى: أنتم أعلم بالحديث والرجال منا. فلابد أحسن الله إليكم من مراعاة هذا الأمر، والذي يفرق فيه يتكلم في دين الله بغير علم ويقول على الله بغير علم، وينسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. وقد تكلم علماؤنا كثيرا في الذين لا يحتفظون بتخصصاتهم وقدس فيهم وفرقوهم، حتى قيل في غير واحد: لو لم يصنف كان خيرا له، أي كان ينبغي عليه ألا يبادر إلى التصنيف. المقصود بذلك التأليف، تأليف الكتب. فكان لا ينبغي له أن يصنع هذا، لأن هذا يمثل مرتبة خاصة من مراتب العلم، فلا بد في العالم نفسه أن يعرف هذا، ومن حقه علينا أن نعرف له هذا. فيجب على كل واحد منا أن يعرف مراتب العلماء
المعتقد، لا له للتفكير، لا له للفقه، لا له للغة. إن كان له تخصص في شيء من ذلك فمثلا، وقد كان غير واحد من علمائنا من العلماء الجامعين الذين تجد عندهم علما في كل شيء، فإن كان الأمر كذلك فالحمد لله، وإلا فليلتزم بما يحسن ولا يجوز له أن يتجاوزه. إذا لم تستطع أمرا فدعه وداوله إلى ما تستطيع. فإذا عرفت من عالم معين أو شيخ معين أنه متخصص في فن معين فلا يجوز لك أن تسأله عن غيره، بل إن سؤالك إياه عن غيره فيه فتنة له. وكنت كلم في أناس من هذه العبادة لأنهم تكلموا في غير ما يحسنون فجرحهم العلماء. هذا باب عظيم من أبواب الفتنة. العالم بشر يعرف له ما يعرف للبشر، ويصمم له الشيطان كما يصمم لغيره، فإذا سئل عن غير فنه فقد يبادر بالكلام ويبادر بالجواب فيخطئ ويلبس الحق بباطل، فيكون هذا فتنة له وفتنة في دين الله عز وجل. فعليك أخي في الله أن تراعي هذا، عليك أن تعرف أقدار الناس ومنازلهم حتى لا تضع الأمور في غير نصابها. فبمعرفة حقوق العلماء معرفة منازلهم وتخصصاتهم. وفي حقوق العلماء أيضا، وبه نختم الكلام في هذه الجزئية إن شاء الله، عدم القدح فيهم. فلا يجوز لنا أن نقدح في العلماء، ولا أن نرهبهم، ولا أن نسخر منهم، ولا أن نتكلم فيهم بغير حق، فإن هذا أمر من المخطورة بمكان. وقد حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القدح في المسلمين بوجه عام وأدنى أعراضهم، فلا ظنك بالعلماء الذين هم صفوة المسلمين بعد الأنبياء والمرسلين. أليس يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يرد فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا سكنا الدموع. أليس هكذا يقول ربنا جل وعلا في شأن أحال المسلمين؟ أليس يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. أليس يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ أليس يقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي أخرجه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ ولا شك أن العلماء من خيرة أولياء الله تعالى. فإذا كان هذا الأمر من ثوابت الإسلام، إذا كان من ثوابت هذا الدين العظيم تحريم القدح في عموم المسلمين، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فمن يستخف بالعلماء ويسخر منهم ويحتقرهم تذهب آخرته، لأن الآخرة لا تكون إلا للمتقين، لا تكون إلا للصالحين، لا تكون إلا للمحسنين، وليس الخلق في العلماء من شيء من ذلك أبدا. وللحافظ بن عتاكش رحمة الله عليه المتوفى في القرن الثالث الهجري عبارة مشهورة يتناقضها الكثير، قال فيها: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في مسح أسنان منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالفرق ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فلحوم العلماء مسمومة، والذي يطلق لسانه بالأكل منها فالله عز وجل من سنته أن يهديك ويصفاها في الدنيا والآخرة، فلا يستقيم له مقام ولا تقيم له عيشة ولا تهنأ له حياة، لأنه يتكلم في أناس هم من صفوة الخلق. وهذا أمر معروف مشاهد في هذه الحياة الدنيا، فلا يتكلم أحد في علماء بغير حق إلا ورفعه الله، فلا يرفع له ذكر ولا يستقيم له شأن ولا تغمض به حياة على الإطلاق. فالله الله في أهل العلم، والله الله في أعراضهم، والله الله في سيرتهم، فلا يجوز أبدا أن يتكلم فيهم ولا أن يطعن عليهم. بل بلغ الأمر ببعض علمائنا أن ذكر هذا الشأن في كتب معتقد، فقال الطحاوي رحمه الله في شأن العلماء: لا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على وجه الشديد. فهذا أمر هو الخاص بحقوق العلماء، وهو عدم القهر فيهم والقتل فيهم. وفرق كبير، فرق شاسع، فرق هائل بين هذا الذي تكلمنا فيه وبين بيان أخطائهم بالمعروف والحسنى. ففرق بين هذا وذاك، ولا تخلق أحدهما بالآخر، فإذا العلماء بشر لهم أخطاؤهم ولهم زلاتهم، فلا بد من بيانها صيانة لدين الله ونصحا له ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعالمهم. وهذا هو الأمر الذي سيأتي تفصيله في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. إخوة الإسلام، هذا جاء شهر رمضان وحل بنا فيه من الخير والبركات، فالسؤال الذي لا بد من طرحه على كل واحد من المسلمين: ما شهرك وما حالك وكيف استعدادك للتقرب الى ربك؟ كيف استقبلت هذا الشهر وكيف استعددت له؟ وما موقفك من العمل والتقرب فيه؟ هل أنت ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، أم ممن صامه عادة؟ هل أنت ممن صام رمضان؟
الله إيمانا واحتسابا أم إذا قامها عادا. هل أنت ممن قرأ كتاب الله تعالى بتدبر وخشوع؟ هل أنت من الذين يقرؤون هذا بغير تدبر؟ هل أنت من الذين يكثرون من ذكر الله تعالى؟ أم أنت من الغافلين اللاهين اللاعبين؟ هل أنت ممن يعتقد لحدود الله ومحارمه في هذا الشهر الجليل؟ ألا أنت من الذين يسبون الدين ويتشابهون مع المسلمين ويعتدون عليهم ويطلقون أظهارهم في محرمات ويستمعون إلى الخنا والفجور من أجل فريقين ومن أجل سؤال لا بد من جوابه ولا ينبغي أبدا أن يتغافل عنه، فإن الوقت يجري ويمضي. وهكذا نقول كل عام نحن الآن في بداية رمضان، وبعد قليل من الوقت نقول قد انتهى رمضان وتقبل الله منا ومنكم. فالذي يتغافل في هذا يخشى عليه أن يكون من الخاسرين، يخشى عليه أن يكون من المحرومين، يخشى عليه أن ينصب عنه هذا السوق العظيم وأن يضع فيه مثقال ذرة من خير. فقال الله أهل الكتاب اجتهد وصابر ورابط وعليك بتقوى الله وحسن التقرب إليه، فإن هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة كل عام، وقد لا تخصمها بعد عامك هذا. وكم من الناس من توفي قبل هذا الشهر وكان في أمس حاجة إلى إدراكه حتى يرفع لنصيبه عند الله تبارك وتعالى. وكم من الناس لعلهم يموتون في نهاية هذا الشهر فيتحسرون أشد التحسر على أنهم لم يتقربوا ولم يجتهدوا ولم يفوزوا بشيء من الثواب يرفع درجتهم عند لقاء الله في العذاب. فالفرصة بين يديك، فلماذا الكسل؟ ولماذا الإعراض؟ ولماذا الضجر؟ ولماذا الملل؟ ولماذا يكون شعارنا عند القيام أفتان أنت يا فلان؟ نضع العبارة النبوية في غير موضعها ونحملها ما لا تحتمل. لماذا؟ لماذا نصوم رمضان عادة؟ لماذا لا نصوم عبادة؟ لماذا لا نصوم إيمانا واحتسابا؟ لماذا لا نصوم على أنه فرض فرضه الله عز وجل علينا وهذا هو معنى الإيمان؟ ولماذا لا نصوم ابتغاء الأجر والثواب عند الله وهذا هو معنى الاحتساب؟ لماذا لا نقوم رمضان بجد واجتهاد ومصابرة ومرابطة؟ لماذا؟ لماذا أدخل في مساجد التي تقوم رمضان بآية وآيتين؟ لماذا؟ لماذا لا يكون من شأن الجد والاجتهاد والمصابرة والمجاهدة لأنفسنا التي تميل إلى الكسل والراحة والدعم؟ لماذا؟ وليست المشكلة في كثرة الركعات أو قلتها أو كثرة القراءة أو قلتها، وإنما المشكلة أن الذين يدخلون في مثل هذه المساجد معلوم من شأنهم أنهم يقومون عادة لا عبادة. شعروا أم لم يشعروا؟ أحسوا أم لم يحسوا؟ وإتمام العبادات على جهة العادات من الخطورة بمكان. انظر إلى الصلاة مثلا، من أذهب بك إلى الصيام أو القيام؟ انظر إلى صلاتك التي تصليها، لماذا تصلي؟ لماذا؟ لماذا تدخل ملوك الله؟ لماذا تؤدي الصلاة مع المسلمين؟ هل صار ذلك عادة في حياتك فأنت تصنعها هكذا؟ إذا كان الأمر كذلك فأدرك نفسك، فإن أداء العبادة لا يقبل عند الله تعالى إلا إذا أدي على جهة التعبد الحقيقي. أنت تصلي لأن الله فرض عليك الصلاة، تصلي لأن الله يرضى عن المصلين، تصلي لأن الله يكافئ المصلين ويدخلهم الجنات، تصلي لأجل هذا. وكذلك الأمر بالنسبة للصيام، وبالنسبة للقيام، وبالنسبة للقراءة، وبالنسبة لغير ذلك من العبادات، لابد أن تشعر بقلبك أنك عبد، أنك متعبد لله عز وجل، لابد أن تشعر في قلبك بهذا الشعور، ولابد أن تقع عبادتك بهذه النية، بنية التعبد. فهذه هي الفرصة التي في الله، لا تضيعها بيدك، ولا تفلتها، ولا تترك للشيطان نصيبا حتى يستنى منك المزيد والمزيد من الخسائر. وفي هذه الحالة تجد على راسك وانت مفرط مقصر، فتتحسر ولا يزيد التحسر. فعليك الالتزام بالجد والاجتهاد والمصادرة والمرابطة حتى تخرج من هذا الشهر الكريم، وقد صدق فيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على أضرار. اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم بما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من اهل الايمان والاحتفال. اللهم اجعلنا من المخلصين الصالحين لا من المرادين الكاذبين. اللهم انا نعوذ بك من الرياء والكذب. اللهم انا نعوذ بك من الرياء والكذب. اللهم انا نعوذ بك من خشوع النفاق. اللهم اجعلنا صادقين مخلصين وتوكلنا على التراضي عنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.